عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. السودان يعلن تشكيل حكومة جديدة، وواشنطن تشترط وقف العنف وعودة الحكومة المدنية لاستئناف مساعداتها للخرطوم. مبعوث الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية يلتقي الرئيس بشار الأسد بعد زيارة للسعودية. ليبيا تعلن الانطلاق الفعلي لإعادة توحيد المصرف المركزي بين شطري البلد. البداية من السودان، حيث أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عن الأسماء المكلفة بإدارة 15 حقيبة وزارية ضمن الحكومة الجديدة، والتي أقرها المجلس السيادي الانتقالي بحسب بيان له. يأتي هذا فيما تشهد البلاد احتجاجات متواصلة تلبية لدعوات من تجمع المهنيين وقوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في 25 من تشرين الأول أكتوبر 2021. من جهتها قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم إن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية المتوقفة للسودان ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون، لافتة أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية. للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم دكتور عصام دكين الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية، كيف تقرأ تشكيل الحكومة في ضوء الوضع في السودان، وهل يعتبر تراجعا عن قرارات أكتوبر الماضي؟
حقيقة أعلن الفريق البرهان بتشكيل حكومة من كفاءات وطنية، وبدأ بالأمس بتكليف بإلقاء تكليف وكلاء الوزارات في الحكومة السابقة التي كان يرأسها الدكتور عبد الله حمدوك، وأيضا اليوم سيقوم بإلقاء تكليف وكلاء ولاة الولايات على مستوى السودان، وبالأمس تم تعيين وكلاء وزراء جدد، وتم تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء الحالي بتسيير مهام رئيس مجلس الوزراء لحين الإعلان عن رئيس مجلس الوزراء الجديد. وبالتالي البرهان زهد في القوى السياسية، والقوى السياسية الآن موجودة جزء منها كبير في الشارع يتحدى البرهان ويريد أن يزيل حكومة البرهان والقوات المسلحة ويبعدها من المشهد السياسي، وبالتالي البرهان يمضي في تشكيل الحكومة الجديدة. نعم، بالأمس في وفد جاء إلى الخرطوم الولايات المتحدة الأمريكية وحدد شروط محددة بتكوين حكومة تكنوقراط برئاسة مدنية، وبالتالي الرأي الأمريكي ليس بعيدا عن رأي القوات المسلحة أو رأي الفريق البرهان ويسلم القوات المسلحة، ولكن كيفية إخراج هذه الحكومة وكيفية تكوينه هذا شأن صعب جدا في السودان، وكيفية اختيار رئيس مجلس وزراء جديد. ورجح اليوم الصباح في كل الأخبار التي على السوشيال ميديا أو في بعض الجرائد السيارة في الخرطوم أنه سيتم تكليف السيد أبو القاسم برطم عضو مجلس السيادة الحالي بمهام رئيس مجلس الوزراء، وإذا قام بذلك الفريق البرهان بتعيين هذا الشخص، هو شخص مستقل تم اختياره لرئاسة عضو مجلس السيادة، يكون غطوة هذه الصفحة، وبالتالي يعني تصبح المعارضة الموجودة هي معارضة حقيقية تماما للفريق البرهان وحكومته التي شكلها، وبالتالي البرهان ليس أمامه خيارات عديدة سوى إعلان حكومة كفاءات وطنية حسب ما يراه هو هي كفاءات وطنية، ويعلن للانتخابات قائمة في وقتها في يوليو 2023، وكل القوى السياسية التي ليست في قوعنا الحرية والتغيير تنتظر هذا الوعد من الفريق البرهان بإقامة الانتخابات في وقتها، والآن هي تستعد لذلك. نعم.
هل التهديد الأمريكي الأمريكي يجعل المجلس العسكري يفكر في تغيير مسارات الأمور في البلاد، وما الأثر الذي يرجع من وقف المساعدات الأمريكية للسودان؟
وبالتأكيد الأمريكان قالوا أنهم لا يوقف المساعدات الاقتصادية مع إبقاء المساعدات الإنسانية، ولكن حتى الآن لم تظهر نتيجة المساعدات الاقتصادية التي قدمتها الولايات المتحدة على الاقتصاد السوداني أو على المستوى الكلي للاقتصاد أو المستوى الجزئي على مستوى أفراد الشعب السوداني. وبالتالي الأمريكان يقدمون الحلول السطحية اللي هو العصا والجزرة، ولكنهم لا يوفون بوعودهم. تجربة السودان خلال 30 عاما الماضية في زمن عمر البشير كان هناك حصار أمريكي اقتصادي مستميت، ولكن كانت الحياة أفضل بكثير مما عليه الآن. يمكن للسودان أن يسخر هذه الموارد المحلية وبقية أصدقائه الآخرين من الروس والصينيين وفي الخليج العربي، يمكن أن يسير أموره بشكل كبير. السودان الآن لا يعاني من أزمة غذائية عالية أو يعاني من أزمة وقود أو كذا، تم التحرير الكامل لكل السلع التي كانت تدعمها الحكومة السابقة، وبالتالي الآن ليست هنالك ندرة، في توفر كبير جدا في السلع، لكن نعم فوق لطاقة المواطن، لكن الأمور لن تقف كثيرا. هذا التهديد الأمريكي أفتكر لن يصنع البرهان كثيرا، لأن البرهان مهامه محددة ومعروفة أنه يحافظ على وحدة السودان وكيان السودان عبر ما عبر الآلية المهمة جدا والقوة المنظمة، ألا وهي القوات المسلحة التي يثق فيها الشعب السوداني. وبالتالي نقول التهديدات صحيح قد تؤثر بوقف المنحة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولكنها لن توقف الحياة في السودان. الهدف الاستراتيجي الآن هو إقامة انتخابات في يوليو 2023 لإبعاد هذا الاحتقان السياسي الكبير الذي يعيشه الشعب السوداني بين مؤيد للبرهان وبين مخالف للبرهان وبين صامت على كل ما يجري في السودان.
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الحديث بين الطرفين دار حول آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك. الرئيس الأسد اعتبر أن الضغوط الغربية التي تتعرض لها روسيا في العديد من الملفات يأتي كرد فعل على الدور الروسي المهم والفاعل على الساحة الدولية ودفاعها عن القانون الدولي ووقوفها في وجه السياسات الأخلاقية التي تنتهجها بعض الدول الغربية. وأكد لافرينتيف أن موسكو تولي أهمية خاصة لتطوير العلاقة مع سوريا بشكل مستمر وتعزيز التعاون بين المؤسسات ودعم الشعب السوري في كل ما يساعده على تجاوز آثار الحرب. وكان لافرينتيف جاء من زيارة في نفس اليوم أمس الخميس من زيارة للسعودية، التقى فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واستعرض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث في سوريا. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو دكتور أشرف الصباغ الباحث والكاتب في الشأن الروسي. بعد التحية، ما هي أوجه المناقشات بين مبعوث الرئيس بوتين والرئيس الأسد؟
يعني أنا أعتقد أنه بعد عودة لافرينتيف من الرياض إلى سوريا قد تكون هناك بعض الأمور المهمة، وعلى رأسها إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. ولكن في الحقيقة هناك أسئلة أخرى تتعلق بنفوذ روسيا وبتحركاتها على الساحة الإقليمية والدولية، لأن روسيا لديها عدة مشاريع مهمة. المشروع الأول هو الأمن الجماعي لدول الخليج العربي. أعتقد أن روسيا أو موسكو نشطة جدا في الفترة الأخيرة لمناقشة هذه المبادرة الروسية. هناك مبادرة أخرى، روسيا تنظر وتحدثت في الفترة الأخيرة عن موضوع الإجماع العربي في العلاقة مع إيران أو إجراء مباحثات أو مفاوضات مع إيران أيضا تحت مظلة الأمن الجماعي لدول الخليج العربي. أعتقد أن هذه الأمور تمت مناقشتها، ولكن أيضا يمكن أن نتحدث عن العلاقات الثنائية ما بين السعودية وروسيا. بعد كل ذلك كان من الطبيعي أن يتوجه لافرينتيف إلى سوريا للقاء الرئيس بشار الأسد لطرح ما تم التوصل إليه.
هل ناقش لافرينتيف في السعودية عودة دمشق لجامعة الدول العربية؟
أعتقد أن قد تكون هذه النقطة إحدى أولويات موسكو في نقاشها ليس فقط مع السعودية ولكن مع دول عربية كثيرة. ولكن بما أن المملكة العربية السعودية دولة متنفذة حاليا في المنطقة فأعتقد أنه تمت مناقشة هذا الموضوع، ولكن في علاقتها ليس بالضبط عودة سوريا في القريب العاجل، ولكن في إطار مشروع روسي كما قلت هو فكرة الأمن الجماعي لمنطقة الخليج العربي.
وإلى ليبيا، حيث أعلن مصرف ليبيا المركزي الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد شطري عبر تنفيذ خارطة متفق عليها سابقا كما جاء في بيان للمصرف. وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ علي سالم الحبري الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف، وذلك تتويجا للجهود التي بذلت لإنجاز هذه المهمة. تم خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع الشركة للخدمات المهنية، وذلك لدعم تنفيذ خارطة إعادة توحيد المتفق عليها، والتي ستكون ضمن 4 مراحل ينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد يحاكي أفضل الممارسات العالمية. من بني غازي ينضم إلينا الخبير الاقتصادي إبراهيم الجراري. بعد التحية، يعني إلى ماذا يؤسس هذا التوحيد لقطبي المصرف المركزي بين الشرق والغرب؟
الحقيقة فعلا توحيد المصرف، يعني كنا في السنوات الماضية والشقاق وانقسام المصرفين، تدهور الاقتصاد الليبي وتزادت معاناة المواطن الليبي وأقفت المقاصات بين البنوك الشرقية في الشرق والغرب، ولكن الحمد لله رب العالمين بفضل الله وفضل الدول الجوار والأصدقاء والأشقاء والأمم المتحدة سعي إلى توحيد المصرفين. نعلم بالأمس يعني كان خبر بالمفرح والحقيقة بتوحيد المصرفين وتشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي من الشرق والغرب ومن الجنوب، فهذا بإذن الله تعالى يعيد على ليبيا الجديدة ليبيا الحبيبة بالأمن والاستقرار الاقتصادي وعودة الحياة المصرفية إلى كل فروع المصارف في الشرق والغرب والمقاصة، وتسهيل الإجراءات للمواطنين تحويلاتهم ومرتباتهم، وكذلك رجال الأعمال بالتحويلات والاعتمادات في كل من الشرق والغرب، وأصبح الآن الحمد لله يعني مصرف مركزي واحد في دولة عربية واحدة بإذن الله تعالى.
هل كان من الأفضل تغيير عناصر المؤسسة في هذا التوقيت؟
أعتقد هذا شيء يعني متروك للمجلس النواب والخبراء، ولكن لا يعني تغيير في هذا التوقيت بالذات. نحن الآن يعني نتم هؤلاء خبراء يعني وهم أهل خبرة، فعلى الأقل في هذه المرحلة إلى أن يتم انتخابات رئاسية وبرلمانية في كما يقولون في شهر 6 القادم، وسيتم التغيير أو يتم حسب ما يراه البرلمان الليبي وما نرى من خبرات اقتصادية في ليبيا لتقود ليبيا إلى بر الأمان وإلى اقتصاد مزدهر يعود على الخير على الليبيين وعلى دول الجوار بالخاصية.
إذن ما هي أهم النقاط التي يجب السير فيها قدما بما يعود إيجابا على الاقتصاد الليبي؟
هو ما يقوده هو بناء توحيد المصرفين بالغرب والشرق، هو أن تكون المعاملة كسابق عمالة في المصارف، أن تكون المعاملة في الشرق والغرب المقاصة مستمرة يعود على المواطن الليبي بالنفع. أصبحت كل فروع المصرف المركزي في الغرب وفي الجنوب في بنغازي وطرابلس، كل المصارف الليبية لها فروع في الشرق والغرب والجنوب والوسط أيضا، حتى تكون المقاصة والمعاملة واحدة أينما يكون المواطن في أي مدينة ليبية قد ينهي عمله بسهولة في أي فروع من فروع المصارف الليبية.
والآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه لا يتوقع حدوث انفراجات مهمة خلال الاجتماع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، لكنه يتوقع إجابات دقيقة تتعلق بشأن الضمانات الأمنية. ولفت بلينكن أن بلاده وحلفائها ملتزمون بالحوار مع روسيا وحل الخلافات القائمة بالأساليب الدبلوماسية. قال أنور جرجاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي إن بلاده ستمارس الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها ومنع الأعمال الإرهابية التي تهددها. أعلن نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبية الجنرال أبوباو تاتسي استعداد الجيش المرحلة الثانية من الحرب ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وقال تاتسي في تصريحات صحفية إن جماعة تيغراي لم توقف مضايقاتها واستمرت في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين بحسب تعبيره. أعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو بداية استعادة الاتحاد الأوروبي للحد الأدنى من وجود الموظفين الأجانب في أفغانستان، وذلك لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للسكان ومراقبة الوضع الإنساني، مشدداً على أن الخطوة لا تعني الاعتراف بسلطات طالبان. مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين. السودان يعلن تشكيل حكومة جديدة وواشنطن تشترط وقف العنف وعودة الحكومة المدنية لاستئناف مساعداتها للخرطوم. مبعوث الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية يلتقي الرئيس بشار الأسد بعد زيارة للسعودية. ليبيا تعلن الانطلاق الفعلي لإعادة توحيد المصرف المركزي بين شطري البلد. الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في 7 سنوات هذا الأسبوع، إذ دفعت زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية المستثمرين لجني أرباح من الصعود، وهبطت العقود الأجلة لخام برنت 2.46 دولار بما يعادل 2.8% إلى 85 دولاراً و92 سنتاً للبرميل. كما انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.61 دولار بما يعادل 3.1% إلى 82 دولاراً و94 سنتاً للبرميل. أوعز رئيس كازاخستان قاسم جومار توكايف للحكومة بمراجعة الإجراءات التقييدية الصارمة ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وذلك في ظل انتشار متحور أوميكرون. ودعا خلال اجتماع عقده مع ممثلي قطاع الأعمال مجتمع الأعمال البدء في العمل لبناء سياسة اقتصادية جديدة، مشددا على أن المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية الجديدة يجب أن تكون المنافسة العادلة وشفافية القرارات المتخذة وإمكانية التنبؤ بسياسة الدولة والأمانة الضريبية للأعمال التجارية والمسؤولية الاجتماعية لأصحاب المشاريع. شهد سعر عملة بيتكوين تراجعا حادا بعد اقتراح روسيا حظر العملات الرقمية، حيث سجل في تداولات اليوم الجمعة أقل من 40,000 دولار، وهو أدنى سعر وصل له بيتكوين منذ أغسطس الماضي. وتراجعت العملة المشفرة بنسبة 6.27%، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، وتم تداولها عند حوالي 38,800 دولار اعتبارا من منتصف ليل الجمعة. كشف البنك المركزي المصري عن أسباب ارتفاع أسعار النفط والذهب في الأسواق العالمية على مدار تعاملات الأسبوع الحالي، موضحا أنه جاء بفضل ضعف الدولار الأمريكي والتي سجلت أدنى مستوى له على مدار 6 أسابيع، وذلك الارتفاع غير المسبوق لمستويات التضخم. وأشار المركزي المصري في النشرة الأسبوعية إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر بنسبة 1.19% وصعود أسعار النفط بنسبة 5.27%، وذلك على مدار جلسات الأسبوع الحالي. والآن إلى أخبار الرياضة. خرج حامل اللقب منتخب الجزائر مبكرا من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم إثر هزيمته أمام نظير الإيفواري 3-1 في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الخامسة للبطولة، وتصدرت ساحل العاج القائمة برصيد 7 نقاط، كما حجز منتخب غينيا الاستوائية مقعدا له في دور 16 وذلك باحتلال المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط عقب فوزه بهدف وحيد على منتخب سيراليون والذي احتل المركز الثالث برصيد 2 نقطتين وودع هو الآخر البطولة. بلغ المنتخب التونسي ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا في المركز الثالث إثر خسارته أمام نظيره الغامبي بهدف نظيف في منافسات المجموعة السادسة، وضربت غامبيا موعد مع غينيا في ثمن النهائي في حين ستخوض تونس مواجهة صعبة أمام نيجيريا. كما تأهلت مالي إلى ثمن النهائي متصدرة المجموعة السادسة عقب تغلبها على موريتانيا بهدفين نظيفين لتواجه غينيا الاستوائية التي فازت على سيراليون بهدف نظيف. وجاء تأهل جزر القمر ثالثة المجموعة الثالثة من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث بتوقف رصيد سيراليون عند نقطتين فقط، وكذلك الحال بالنسبة للسودان ثالث المجموعة الرابعة. استطاع ليفربول الوصول إلى نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بكرة القدم على حساب مضيف أرسنال بفوز عليه بهدفين دون رد في لقاء الإياب، ويدين ليفربول بالفضل في انتصار لمهاجمه البرتغالي دياغو جوتا والذي أحرز هدفين ريدز بالدقيقتين 79 و77 من عمر المباراة التي جرت على ملعب الإمارات. قاد إيدن هازارد فريقه ريال مدريد للفوز 2-1 على إلتشي والعبور لربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي تم اللجوء إلى شوطين إضافيين. تقدم إلتشي في الدقيقة 103 قبل أن يدرك ريال مدريد التعادل بعد 5 دقائق بهدف سجله إسكو، وفي الدقيقة 115 نجح البلجيكي إيدن هازارد في تسجيل الهدف الثاني للريال، وانضم ريال إلى 6 أندية أخرى تأهلت لهذا الدور وهي ريال مايوركا ورايو فاليكانو وقادش وريال بيتيس وريال سويسيداد وفالنسيا. تغلبت الفرنسية ليز كورنييه بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-3 و6-4 لتتأهل للدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة السادسة في مسيرتها، وتشارك كورنييه في بطولة الجراند سلام للمرة 17 لها، وتلتقي في الدور الثالث مع تامارا زيدانسك التي تغلبت على البريطانية هازر واتسون 7-6 و6-4. الآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أثار فيلم أصحاب ولا أعز من إنتاج منصة نتفليكس الجدل بسبب محتواه الجريء، وذلك بعد ساعات فقط على طرحه خاصة بعد تناوله موضوع المثلية الجنسية. أصحاب ولا أعز أول فيلم عربي تنتجه نتفليكس من بطولة منى زكي، إياد نصار، عادل كرم، نادين لبكي، ديموند عبود وجوش خباز، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية. تدور أحداث أصحاب ولا أعز حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمول على طاولة العشاء بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. أعلن وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى تسليم 5 قطع أثرية سورية مهربة، كاشفاً أن هناك قطع أثرية سورية أخرى تم ضبطها من قبل الأمن اللبناني وسيتم تسليمها إلى دمشق قريباً. وقال المرتضى في تصريحات لوكالة سبوتنيك على هامش فعالية أقيمت بمتحف بيروت لتسليم القطع الأثرية المهربة إلى سوريا إن هذه الآثار التضمرية اشتراها متحف نابو من خارج لبنان قبل 2010 أي قبل الأزمة السورية، موضحاً أن متحف بانو عندما علم بأن الآثار سورية قرر تسليمها إلى سوريا برعاية الحكومة اللبنانية. أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم عن بداية المرحلة الأولى من مبيعات التذاكر التي تستمر حتى 8 فبراير المقبل. وقالت وكالة أسوشيتد بريس إن المشجعين اكتشفوا ارتفاعا في تكلفة حضور نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بنسبة تصل إلى 46% مقارنة مع النسخة السابقة من البطولة والتي أقيمت في روسيا، ووصل ثمن أغلى تذاكر المعروضة للنهائي الذي يقام في 18 ديسمبر على ملعب لوسيال إلى 5850 ريالا قطريا أي 1607 دولارات أمريكية مقارنة مع 1100 دولار لنهائي نسخة 2018 والتي فازت بها فرنسا على حساب كرواتيا. بعد انطلاقه في دور العرض التونسية أثار فيلم أطياف الجدل، حيث يخترق التابوهات مثل الجنس والمثلية وعوالم الليل والعنف الاجتماعي والاغتصاب وغيرها من القضايا الشائكة. المزيد حول الفيلم في التقرير التالي.
انطلق عرض الفيلم التونسي أطياف لمخرجه الشاب مهدي الهميلي في دور السينما بتونس وسط تعليقات حول جرأة الطرح الذي يقدمه. الفيلم من بطولة عفاف بن محمود وإيهاب يحيى وسارة الحناشي وسيم بكار، وحصدت بطلة أطياف الفنانة عفاف بن محمود جائزة أحسن أداء تمثيلي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال دورته 43 عن دورها في الفيلم. كما شارك أطياف في الدورة 74 لمهرجان لوكارنو السينمائي في أغسطس الماضي. وتدور أحداث الفيلم في تونس العاصمة، حيث تسجن آمال على خلفية اتهامها بالزنا وممارسة الدعارة، وبعد إطلاق سراحها تبدأ في رحلة البحث عن ابنها الوحيد مؤمن لاعب كرة القدم. وفي هذه الرحلة تتوغل في أعماق المدينة وتتعرف على جميع الطبقات الاجتماعية، كما أنها تتمكن من العثور على ذاتها والتصالح مع نفسها في مواجهة مجتمع عنيف ومتطرف. ويعد هذا العمل الفني إنتاج مشترك بين تونس ولوكسمبورغ وفرنسا والولايات المتحدة، وحصد جائزة أفضل سيناريو من المعهد الفرنسي وعلى جائزة منصة الجونة لمرحلة ما بعد الإنتاج، كما حصل على دعم من المركز الوطني للسينما والصورة التونسي وصندوق الدعم بلوكسمبورغ، إضافة إلى دعم من مركز السينما والصورة الفرنسية. يطرح المخرج في فيلمه العديد من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالعلاقات الأسرية، بالإضافة إلى استشراء العنف في المجتمع واستفحال ظاهرة الفساد بعد ثورة، كما لم يفوت ربط القضايا الاجتماعية المطروحة في الفيلم بالقضايا السياسية، مسلطاً عدسة الكاميرا على مشاهد العنف والقسوة والوحشية التي تسمم المجتمع بمختلف أطيافه.
ختام لهذه الحلقة، إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. السودان يعلن تشكيل حكومة جديدة، وواشنطن تشترط وقف العنف وعودة الحكومة المدنية لاستئناف مساعداتها للخرطوم. مبعوث الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية يلتقي الرئيس بشار الأسد بعد زيارة للسعودية. ليبيا تعلن الانطلاق الفعلي لإعادة توحيد المصرف المركزي بين شطري البلد. اقتصادياً، أسعار النفط تتراجع على وقع زيادة المخزونات الأمريكية. وفي الرياضة، منتخب الجزائر يودع بطولة أفريقيا بعد خسارة من كوت ديفوار، وتونس تتأهل رغم الخسارة من غامبيا بهدف. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.